بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نور الهدى من أفق الحق بدا، فأشرقت به معالم الهدى، والنير الأعظم نوره خبا، مذ أشرق الكون بنور المجتبى. سلام الله عليه. وادي طوى، وادي طوى من نوره استنار، ومنه آنس الكليم نارا، ومن سناه خر موسى صعقا، فاندك منه الطور لما أشرقا. سر الوجود في محياه علن، فثم وجه الله وجهه الحسن. حديثنا عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وعلى آبائه، وطبعا هو أول مولود لهذا البيت، أهل البيت. هذا البيت تكون من علي وفاطمة، نواة هذا البيت، نواة هذه الأسرة المجموعة. فأول مولود كان هو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وكبادرت سرور ودعا ونشوى لأهل هذا البيت، ما من شك، هذا أمر طبيعي أن كل زوجين يسرهما شنو؟ أن يرزق ولدا، يرزق نسلا. المرأة ما تجي إلى بيت الزوج من أجل الطبخ، طبخ يمكن أن يتهيأ من عدة موارد، ولا تأتي إلى البيت، بيت الزوجية، من أجل خدمات مادية. هذه كلها قد تملأ الفراغات. الزواج حينما ينشأ كحالة يراد منها شنو؟ تكوين أسرة، تكوين عائلة، تكوين بيت. وأول بوادر هذا المعنى وأول مصاديقه أن يرزق ولدا. إذن القضية ليست قضية طبخ أو أكل أو ثوب، ملابس أو خدمة أو جنس، هذا كله ثانوي. الأساس في تشكيل الزواج هو شنو؟ تكوين الدفء النفسي للطرفين، فلا تكتمل حياة الرجل إلا بوجود زوجة، والمرأة لا تشعر بالكمال إلا بوجود زوج. من مصاديق هذا الدفء أو مما يزيد الجو دفءا هو الولد. لهذا أنت تشوف الشعراء الأدباء: ولدي وما أدراك ما ولدي، فكأنه ماء على كبدي. بعدين شو يقول؟ فإذا له وطأ الثرى قدم صار الثرى كحلي من الرمد. في عرف الإسلام هذا المعنى وارد، في ثقافة أهل البيت هذا المعنى وارد، لكن بتتمة. شنو التتمة؟ أن القضية لا تتوقف عند ولد فقط، وإنما تتعدى إلى شنو؟ تقرأ في القرآن: رب هب لي شنو؟ ذرية طيب، مو ذرية، ذرية طيبة، رب هب لي من الصالحين. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عن الدنيا ذكره، ينسى، يروح. لكن إذا عند وحدة من ثلاث، إذا عند اثنين بعد هذا أفضل، وإذا عند ثلاثة فهذا أسعد. إذا عند واحدة من هذه الثلاث يبقى بالوجود الظاهري، يتحرك وإن مات، ذكر محفوظ، مجد قائم، أولها ولد صالح، مش ولد، لا، ولد صالح يدعو له، يدعو له، مو شرط أن يمشي كله ويصيح اللهم ارحم والدي، لا، هو لما يصنع الإحسان مع الناس هو دعاء لوالده، لما يثير ألسنة الناس بالرحمات على والده هذا هو دعاء لوالدي. شوف كم وكم أنا وأنت نتفاجأ بولد مكمل، ولد مهذب، فتقول رحم الله هالتربية، رحم الله المربي، ها، وأبي نعم المربي، قال لي الله ربي. يترحم الناس، تترحم على والدي على والدي، ليس عندي ولد يذكرني. أحدهم كان يتمنى هذا، يقول ليس عندي ولد يذكرني وبه أحفظ من بعد الممات، كم تمنيت بأن أسمعه ضارعا يذكرني عند الصلاة. ليست إذن القضية قضية ولد، وإنما مشروطة بهذا العنوان، فيكون الولد الطبيعي امتداد لذكر الوالد، لمجد الأسرة. ولهذا عمد أعداء أهل البيت على شنو؟ قطع نسل آل البيت. شوف انت دعاء الحسين يوم عاشوراء، من خرج علي الأكبر صلوات الله وسلامه، قال يخاطب الحسين بن سعد: قطع الله نسلك كما قطعت. لأن كانت تجي التعليمات من البلاط الأموي بتصفية الصغير والكبير من أهل البيت. صلاح الدين الأيوبي الذي يصعب علي أن أأتي باسم هذا المجرم، حبس مجموعة من العلويين، وثم بعد ذلك تعرف أحدث مذبحة كبرى في مصر، وهذا حديث في وقته يجي. لكن مجموعة من العلويين كانوا في سجن بالقلعة، والقلعة إلى الآن موجودة في ماردين، يعني مقربة من ماردين. فتوسط إليه فلان عبر صلة نساء وياه، وأحرج بإطلاق سراحهم حوالي 140 علوي. أخر ذلك منتظر أن يجوا أطباء، فعملوا على أن يعقموا هؤلاء جميعا. قال أنا وإن كان أطلق سراحهم أريد ذولا ليصير عندهم تناسل. ليش؟ تطويقا لنسب أهل البيت. لكن خاب ومكروا ومكر الله. هذا المسعودي في تاريخ هذا مروج الذهب، عليكم السلام، شوف ومكروا ومكر الله، يقول أن أيام عاشوراء سنة 61 من الهجرة كانت بيوت بني أمية فيها 13,000 مهد يتحرك. تعرف شو يعني بعد؟ يعني 13,000 مولود سنة 61 هجرية، هذيك السنة اللي أبادوا بيها الحسين وأهل بيته، وما بقى منهم إلا 11 واحد. 11 مقابل 13,000، شوف ومكروا ومكر الله. الآن تشوف ذول 13,000 وينهم وين نسلهم؟ ما إلى وجود. وهالدعش واحد المتبقين من آل رسول الله الآن نسلهم يملأ الدنيا والحمد لله. ذولا كانوا يعملون بشتى الوسائل استنادا إلى هذه حالة في زماننا المعاصر يسموها تحديد النسل، أو مثلا نشر العقم، وإلى دواعي. الدواعي هذا متعددة، منها اقتصادية بالصين، بالصين يمسكون الناس بالقصر يعقموهم، لأن يقول لك وصلنا إلى شنو هاي كم مليار راح يصير هالبلد هذا؟ يعقمون يغرمون ما يفيد من يولد له أكثر من طفلين يعاقب بكذا وكذا ما يفيد أخيرا. وهكذا بالهند. بالمقابل تشوف مثلا تتصاعد صيحات إطلاق النسل وتكثير المواليد، خصوصا هذا قرأنا بوادره من يعني بدايات السبعينات، أنا في 73 في مصر وأقرأ الإعلانات تحريض من الأقباط وباب شنودة وغيره، يخاطب الفراعنة أو الأقباط لأن هم في تصورهم أن مصر هي لهم، مصر الفرعونية وهي والإسلام دخيل وما أعرف إيش ومن هالكلام هذا، فيقول لهم ليش عدد المسلمين فوق عدد الأقباط، يجب أن التوالد والتناسل يتكاثروا. فعلا هذا الذي حصل، أنت إذا تلاحظ الإحصائيات القياس اختلف تماما عن العقود الثلاثة الماضية. هكذا اليهود في فلسطين، خب دولة فرد حثالات من أوكرانيا من فلان بلد من فلان بلد من أفريقيا من ما أعرف إيش من روسيا اتجمعوا، بالبداية ما كان عددهم إلا 1.5 مليون، لكن تشوف الحث من الكنائس من الأحبار على أن يتكاثر عددهم حتى يشكلوا بذلك وجودا قويا. على كل إذن فإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو أول بركة أو أول غصن من هذه الشجرة مباركة، وحري برسول الله أن يفرح، وبأمير المؤمنين وبالزهراء فاطمة أن يفرحوا بمقدم هذا المولود الجديد. شوف النبي صلى الله عليه وآله يجري مراسيم الولادة، سنن الولادة على ولده الإمام الحسن. خب تميز بعدة خصائص إمامنا الحسن سلام الله عليه. من أبرز خصائص وسمات الإمام الحسن ما تمتع به من ذكاء مفرط، قدرة الذكاء أو شو تسميها، سأعم من أن توصفها بقوة الحافظة، سرعة الالتقاط، الفطنة، هذه كانت من أولى خصائص الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وخارج الحدود الطبيعية. خب الذكاء يختلف في مستوياته، العلم يقول الذكاء من يبدأ من 18 إلى 110، أقوى ذلك 110، ذول الذي يستطيعون حفظ كذا كلمة عدد في الدقيقة أو كذا قراءتها إلى ما هنالك. استهنانا يجي كلام أن هذا الذكاء شنو منبعه؟ هل هو منبع من الله من الإنسان؟ هناك مداخلات تكون هذه النتيجة. واقعا الله يرحم أحد علماء النجف اسمه شيخ محمد طه نجف، لقبها النجف، شيخ محمد طه نجف من أساتذة النجف العظام، كان كاتب كتاب علمي في الفقه، والكتاب هو يعني مادة دروس يلقيها على تلاميذه، تلاميذهم عدد كبير على كل يسمعون هذا الكتاب، من 400 صفحة وقبل حوالي 80 سنة، لا أكو كوبي ولا أكو معرف هالأجهزة اللي اليوم هي بمتناول الإنسان. واقعا كان فرد يعني وضع حرج، إذا ضاعت ورقة كم يتأسف عليها الإنسان، أو إذا هجم عدو وأباد هاي المحفظة، كانوا يحاربون العلماء يأخذون محافظهم، يأخذون محابرهم. الشيخ الأميني في سفرة من السفرات عرفوا هذا من علماء الشيعة، أخذوا محبرته وأوراقه قدام أحرقوا. يعني افتكر أنت هذه كم يلحق بك الضرر. الآن أنت عندك فالدفتر أفرض تليفونات، هذا أنا الدفتر عندي أحيانا من يضيع يبهدل وضعي كله، لأن بيفرد أفرض 200-300 رقم أرقام هواتف، فإذا ما ضاع يختل وضعي. خب كيف إذا انتهينا إلى جهد علمي، جهد 40 سنة، على كل سرق هذا الكتاب من شيخ محمد طه نجف، سرق والمرحوم تأثر كثير. يعني هذا شلون يعالج الوضع؟ بعدها بأيام دخل عليه شاب من تلاميذه، سلام، شنو قضيتكم شيخ؟ قال له والله جواب. قال مو مشكلة، أكو من يكتب؟ قال لي عندي من كتاب، وإذا هذا التلميذ قال لأنا أقرأ الكتاب هذا من أول إلى آخر، قال له تحفظ؟ قال له أنت أكتب. فانتدب جماعة كتاتيب يكتبون، هذا يقرأ أيام دون الكتاب، ويقرأ المرحوم طه نجف يشوفه مطابق لآرائه ولفتاواه ولتحاليله، لكن يعني يدور في ذهن بعض القلق أن مثلا على أي حال شريد يكون هذا، يعني مو جهاز ضبط صوت، يعني هذا الكاسيت. أو يقول الشيخ محمد طه نجف، وإذا بعد 3 أشهر قبض على هذا السارق واكتشفوا مسروقات من جملتها الكتاب، فلما جابوا لي الكتاب قارنت ويا هذا الكتاب وإذا به لا يخلو كلمة واحدة عنه. شنو هالقدرة هذه؟ هذه الحالة وغيرها من الحالات نمر بها أو نقرأ عنها. شلون يعني هاي هي وليدة أمر طبيعي، منحة إلهية؟ هل للوالدين مثلا دخل بهذا؟ نعم، ما من شك أن للوالدين تدخلهما المؤثر في هذا على صعيدين، الصعيد المعنوي والمادي. الصعيد المادي أنت إذا تقرأ تراث أهل البيت في الأطعمة والأشربة، خب أكو كتب متعددة، كتب متعددة لأهل البيت في الأطعمة والأشربة، في خصائص الفواكه، الخضروات، البقول، الحبوب وغير ذلك من المواد التي يتناولها الإنسان، ويبينون الأئمة خصائص هذه شنو، فيجون إلى الحمل يتكلمون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بخصوص بعض المواد التي إن تناولتها الحامل ينعكس على جنينها. فما هو في ذهني الآن، ولعل الكثير من فيوضات أهل البيت في هذا المضمار، مثلا المرأة في خصوصا الأشهر الأولى للحامل تناولها اللبان، اللبان الأصيل، تناولها السفرجل، تناولها الكمثرى. يقولون أهل البيت في أحاديثهم هذه إلها تأثيرات، هاي المواد وغيرها قلت لها التأثير الكبير لا على جمال المولود فقط، وإنما على قدراته ومواهبه وبالخصوص ذكاء، ذكاء فطنته، سرعة التقاطه، وطبيعة الحال هذه من المواهب التي إن أحسن صاحبها استعمالها يكون من أولياء الله. حظي الإمام الحسن سلام الله عليه بهذه الموهبة، فهو ابن 3 سنوات يستمع في المسجد خطاب النبي بكامله، ويجي إلى البيت ويلقي الخطبة هاي بكاملها لأمه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. زين الآن أنت تشوف واحدنا مثلا أحيانا يقعد في مكان أو والله قرأت الخبر بجي، شي يقول الخبر ما عجيب، صبح قاري أو قبل ساعتي، ليش هذا؟ واحدة من أسباب الابتعاد عن قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن يقوي الحافظة ويقوي سرعة الالتقاط، التقط الإنسان. 3 سنوات عمر الإمام الحسن يعيد الخطبة بالكامل على أمه فاطمة، فالزهراء بأبيه وأمه في بيتها تحدث أمير المؤمنين، تقول له مثلا أبي رسول الله اليوم تحدث في هذا، يتعجب ما في سماعة ما في وسيلة، يسألها من أين لك هذا، تقول هو من ابنك الحسن، يجي ينقل لي. الإمام كان يسره أن يستمع بنفسه إلى لباقة ابنه وإلى طريقة إلقاءه، خصوصا يعني أنت لما تشوف لك طفل بهالمستوى يوقف ويلقي كلمات وهي كلمات لرسول الله رجل البيان، هذا يشد النفس وينشد على كل الفرحة والسرور في الأسرة. فيوم من الأيام يأتي كعادته الحسن عليه السلام بهالسن، وأمير المؤمنين اختفى خلف مكان أو خلف حاجز، وإذا به لم يؤدي الدور السابق، فتعجبت أمه وقالت ليس هذا من عادتك، لكن شوف الأدب وشوف الكمال وشوف التهذيب. قال يا أمه لا تعجبي مما عراني، كل لساني وقل بياني، فلعل والدي يرعاني، فلعل والدي يرعاني. هذا أدب، وهذا بنفس الوقت التهذيب الكامل، الإحساس بوقار وهيبة الأكبر. كانوا مثلا نحضر أحيانا فلان حفلة، يوقف واحد يلقي كلمة أو قصيدة، وعلى أنه مو حافظها بورقة، لكن أشوفه يشعر ينطق بحذر، أسئلة يقول والله أستاذي قاعد، أنا هيبته تملي علي. ف فتجي إلى طفل بهذا المستوى من السن ويقولها لأمه فاطمة: لعل والدي يرعاني خرج أمير المؤمنين ضمه إلى صدره وهو يقول: بني حسن فداك أبوك. والنير الأعظم نوره خبا مذ أشرق الكون بنور المجتبى سر الوجود في محياه علن فثم وجه الله وجهه الحسن. ثم يقول هذا الأديب: فكم وكم منهم تجرع الغصص. يشير إلى ما صب عليه من بني أمية ومن معاوية: فكم وكم منهم تجرع الغصص وجرعة السم أخيرة القصص. مظلوم الإمام في حياته، مظلوم في وفاته، مظلوم في تشييعه، سهام غطت كل بدنه، بعد مظلوم حتى في قبره. وإذا يردوني دفنوا يم جد يم أبو، القرآن يقول ندعو أبناءنا، القرآن يقول هذا ابن النبي، ابن النبي، ما تركوا ذلك ينجز. اللي يضطر بعد ذلك الحسين عليه السلام يأخذ الجثمان وين يدور إلى البقيع، فيشوف بالطريق الحسين مروان ينظر إلى جنازة الحسن يبكي. سألوه مروان: كنت تؤذيه وتبكي؟ قال: إي والله، لقد آذيته بما لو صنعت ذلك مع هذا الجبل لانشق نصفين. ويأتي به الحسين سلام الله عليه إلى البقيع، وتلاحظ ما في قلب الحسين عليه السلام ينعكس بتأبينه. شي يقول بعد ما عدل التراب: صاح أدهن راسي، أدهن راسي، أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت يا سليب غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب، إي والله، ألا كل من تحت التراب غريب، فليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارخاه حريب. يا ابو محمد نحل جسم على فرقاك، ابا محمد يا ابو محمد نحل جسم على فرقاك، ايش يصبرني يا اخويا خلاف عينك. اقول للحسين: مولاي ابا عبد الله، بيدك واريت أخاك على الأقل بيديك تفنت، وأنت الذي أبنته بهذا التابين عند قبره. لكن يا مظلوم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، من أبنك؟ من الذي جهزك؟ نعم نظرت إليك فخر المخدرات زينب من على ظهر الناقة، صاحت يا حسين لو بيد الأمر شائن نصبت على قبرك بيت الأحزان. هيا من صبت على قبرك بيت الأحزان وانصب مناح عليك والحان، شعت ذير عندك ما لي لسان، والله فزعنا لك يا ابن الخياه. يا 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 ابن سوار يا حما الضايعات بعدك ضيعنا.